بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا مجلس جديد من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. قاعدة الرابعة من قواعد أدلة الأسماء والصفات، وهو المبحث الثالث في هذه الرسالة. مبحث الأول قواعد في الأسماء، مبحث الثاني قواعد في الصفات، المبحث الثالث قواعد في أدلة الأسماء والصفات. أخذنا القاعدة الأولى، وهي أن الأدلة تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله. القاعدة الثانية أن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. القاعدة الثالثة ظواهر النصوص والصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية هي مجهولة. طيب، القاعدة الرابعة، هذا كله متعلق بالأدلة، سواء من مبحث الثبوت ودي القاعدة الأولى الكتاب والسنة الصحيحة، أو مبحث الدلالة ودي القاعدة الثانية اللي هي إجراؤها على الظاهر. الثالثة اللي هي متعلقة أيضا بالدلالة، أنها معلومة، صفات معلومة لنا باعتبار، وهي المعاني لأنها أجل ما في القرآن وقد أمرنا بتدبره. والثاني الكيفيات، وهذه يفوض علمها إلى الله عز وجل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم.
قاعدة الرابعة ظاهر النصوص هو ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهذا الذي يتبادر إلى الذهن يختلف باختلاف السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق وهي في سياق آخر لها معنى آخر. تركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه، هذا أمر معروف. هذه كلمة تضعها في سياق فتأخذ معناها من خلال السياق، نفس الكلمة تضعها في سياق آخر تأخذ معنى آخر باعتبار السياق على حد. طهر ثيابك، حينما أرى نجاسة على ثوبك طهر ثيابك، فمعلوم أن المعنى المطلوب هنا أن تقوم بالطهارة الحسي، اغسل ثيابك من النجاسة طاهر. حينما تأخذ النص نفسه وثيابك فطاهر، تجد لأهل التفسير أقوال ربما تصل إلى 8 أقوال كما ذكر ابن الجوزي، منها قول واحد وهو الطهارة المتعلقة بالثياب، لكن التركيز فيها على طاهر أعمالك من الشر، طاهر قلبك من أمراض وأضرار. طيب، ابن عبد الوهاب لما جاء يفسر الموضع فسر بماذا؟ طاهر أعمالك من الشرك. طيب لماذا انتقى هذا المعنى؟ لأن هذا المعنى هو الأليق بالسياق. الطهارة الحسية لم تكن بعد وقت هذه الصورة ونزول هذه الصورة، لم تكن قد شرحت الطهارة من هذا، لأن الصلاة نفسها لم تكن فرضت. يبقى حملها حمل أولي على أن المراد بذلك طهارة الثياب الطهارة الحسية، هذا بعيد باعتبار السياق. ما المطلوب الطهارة فيه الآن؟ يوم أن نزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، قبلها أنذر كبر، بعدها أهجر للرجز. فما المراد بطاهر هنا؟ الطهارة من هذه الأمور، طهر أعمالك من الشرك من الرجز، طهر قلبك من أمراض التي أعظمها التعلق بغير الله بالشرك بالند بكذا. يبقى ده المعنى، هذا أقرب باعتبار السياق. طب في سياق آخر وثيابك فطاهر، هنرجح أن المراد بذلك الطهارة الحسية. يبقى اللفظة واحدة لكن قد تختلف معانيها باعتبار إيه؟ باعتبار السياق. وهذه نقطة عظيمة جدا في اللغة العربية، فهي لغة معطاءة، ولهذا هي أفضل لغة على الإطلاق، ولهذا نزل بها أفضل كتاب على الإطلاق، وهي لغة أفضل نبي على الإطلاق، فهي لغة معطاء، لغة بحر. ولهذا يا إخواني من أخطاء الشائعة أنا كثير من الإخوة قد يظن أن علم اللغة خلاص ركز في النحو ولو تعدل الصرف وفقط، دي علوم اللغة، احنا عندنا درس في اللغة فلان اعطينا درس في اللغة، إذا درس اللغة هو ماذا؟ هو النحو، بل الأليق أن تقول هذا درس في النحو، هذا فرع من فروع اللغة، يمكن 12 فرع من فروع اللغة أو كذا أو أكثر بحسب. لكن اللغة المتعلقة بباب الاشتقاق، بباب المعاني، بباب اللغويات، بباب هذه أعمق ما تكون، هذه أعمق ما تكون من معاني في اللغة العربية. فاللغة العربية لغة معطاءة، لغة عظيمة، والقرآن نزل بها، فلابد أن نفهم المراد من النصوص الشرعية في ضوء اللغة العربية. طيب، ملاحظة تتعلق بهذا، ألا وهو أنه لابد أن تفهم السياق العربي بالاستعمال العربي لهذا السياق، وعليه قد لا تنقله إلى بيئتك، لأن الاستعمال لهذا السياق لم يعد موجودا على ما كان يراد به في العصر الأول. لو أنك قابلت واحدا الآن فقلت له ثكلتك أمك تربت يمينك، لو أنك قلت له كذا هذا ربما يشتمك، يعني بتشتمني بأمي كمان، ثكلتك أمك تشتمني بأمي. هذا السياق عند العرب كان ماذا؟ هل كان يراد به الدعاء أو كان يراد به الإنكار أو غير ذلك؟ ثكلتك أمك يا معاذ، ولا يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، هذا المعنى معنى إنكار، تربت يداك. فهذا السياق ما مراده العربي؟ إيه المراد العربي؟ ولهذا احنا بنقول حينما يقول الإنسان لعمري هذا قسم، هذا يمين بغير الله، لكن هل العرب كانت تقصد باليمين أو تقصد بالتأكيد أو كذا؟ وبالتالي يترتب الحكم بناء على هذا. يبقى السياق العربي على وجه الاستعمال العربي، فهم ذلك حتى نفهم النصوص مهم جدا جدا جدا، لكن بتفهم النصوص في ضوء الاستعمال، ولهذا لا تنقل إلى بيئة لم يعد عندها هذا الاستعمال بدعوى أنها كانت تستعمل في العصر الأول على هذا، لكن بها تفهم النصوص الشرعية. ولذا من بعض الأوجه، وإن كان يعني وجها ضعيفا، في تعليل بعض العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أن هذا من باب السياق الذي كان لا يقصد العرب به اليمين، حتى نقول كيف حلف النبي بأبيه، وإنما تقصد بذلك التأكيد. ده وجه من الأوجه التي ذكرها أهل العلم في هذا السياق، أفلح وأبيه إن صدق، أنهم يريدون بذلك التأكيد لا يريدون بذلك اليمين، وبالتالي لا يشكل هذا على الأحاديث التي فيها النهي عن الحلف بالآباء. طيب، أيضا يتعلق بهذا قاعدة أخرى بهذا المعنى قاعدة، وهي أن أهل العلم لو فسروا المفردة هذه بمعنى في هذا السياق، وهذا هذه اللفظة لها معاني تتعلق بمفردها، لها مفردات من المعاني مثلا تحتمل 5 أقوال 6 أقوال، فحينما يفسرون أن الأليق بهذا السياق معنى من هذه المعاني، فده لا يمنع أن نستعمل هذه الآية في غير هذا المعنى إذا لم يكن هناك مانع شرعي من هذا. مثلا قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، كثير من أهل العلم يستدل بهذه الآية على أن القرآن لا يمس إلا طاهر، وبالتالي لا يجوز أن يمس المحدث القرآن. قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون، يكثر الاستعمال هذا، أليس كذلك يا أخوان؟ طيب، الآية إذا نظرت إلى السابق واللاحق فيها نجد أن المراد بهذا في كتاب ما كنا نمسه المطهرون، أن المراد بذلك اللوح المحفوظ وليس المراد بذلك القرآن. قال الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه المطر كما قال سبحانه وتعالى بل هو قرآن في لوح محفوظ وبالتالي لا يمسه إلا مطهرون المراد بهم الملائكة يبقى ده لوح والملائكة يبقى هنا كيف تستدل به على أنه لا يمس القرآن الموجود عندنا هذا إلا طاهر ولهذا لم يقل الله عز وجل لا يمسه إلا المتطهرون إنما قال المطهرون فهم أهل طهر فنقول السياق هنا في ماذا في الملائكة ما له المحفوظ لكن السؤال بقى أنا حينما أفسر بهذا وأرد على من يفسر لا يمس المطهرون بالمس المصحف أو كذا حينما أقول هذا يأتي بقى موضوع القاعدة هذه هل يمنع هذا من أن أستدل به على أن القرآن لا يمسه إلا طاهر بدلالة هذه الآية والإيماء في هذه الآية الجواب لا مانع فإذا كان الله سبحانه وتعالى قال لا يمس المطهرون إكراما لكتابه وكذا لا يمسه إلى المطهرون في هذا وهذا المراد الملائكة المحفوظ فدل هذا على أن القرآن حري ألا يمسه لتعظيمه إلا طاهر وأقول الآية لفظا في الملائكة مع لوح المحفوظ في هذا القرآن والآية دلالة وإيماء تدل على هذا الدليل يدعم هذا الاستدلال قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم الصحيح لا يمس القرآن إلا طاهر خلاص ده نص في الايه في الباب وحديث عمرو بن حزم متلقى بالقبول وإن كان من جهة الإسناد فيه مقال لكن من متلقى بالقبول كما ذكر حافظ بن حجر رحمه الله تعالى يبقى هنا أنا نفسي الذي فسرت الآية بالملائكة والروح المحفوظ وأنا نفسي الذي استدللت بالآية على هذا لكن وجه الاستدلال بهذا في الجهة الأولى على أن المراد بذلك الملائكة والروح المحفوظ وجه الاستدلال السياق طيب الثاني الاستدلال به على ألا يمس القرآن إلا طاهر الإيماء المفهوم من هذه الآية إشارة هذه الآية تشير إلى كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك يبقى هنا إذن في اللغة قد أرجح معنى في هذا السياق لكن لا يمنع هذا أن أفسر بنفس الآية ماذا موضعا آخر من باب الإشارة من باب الأولوية من باب إلى آخره فتصلح الآية دليلا على كذا وإن لم تكن ولم يكن ظاهرة في المسألة نفسها فليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم إيه اللفظ طالما أن المعنى قد يحتمل هذا ولهذا احنا ترى أهل العلم يستدلون مثلا بالآية في مسائل كثيرة جدا يعني الآن مثلا واحد قال لك مثلا أنا أروح مثلا السوق وكذا وبشارك واحد بس يعني مشروع فيه إشكال فبتقول له الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الآية لم تنص على مفردة المسألة التي تسأل عنها لكن معنى ما تسأل عنه وهو أنه طالما أنه إثم وعدوان فلا جزء أن نتعاون معها في هذا هل ممكن أركب رجل رايح إلى معزة محرم أو امرأة مثلا راح إلى مقبرة أو حفلة غناء أو كذا الجواب لا الدليل وتعاون البر والتقى ولا تعاون على الإثم والعدوان وهكذا مع أن السياق في القرآن في الآية قد يخص شيئا ما لكن لا مانع من تعديه طالما أن المعنى يتضمن ماذا يتضمن ذلك نعم
قال رحمه الله تعالى فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى فمن الأول قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلقوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا ومن
الثاني هنا المراد البيوت ولا أهل القرية وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا هي البيوت اللي تعذب أي بل أهل هذه القرية موجودة ما المراد بالقرية هنا وإن من قرية يعني وإن من أهل القرية عصوا عن أمر ربهم سبحانه وتعالى وتمردوا فأهلكنا إلا نحن مهلكوها يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا نعم طيب
قال ومن الثاني قوله تعالى عن
وقد يرد بالمساك تم دليل ذلك ها
قال ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إن مهلك أهل هذه القرية
إن مهلك أهل هذه القرية، أهل هذه البيوت. يبقى ما مراد بالقرية هنا؟ البيوت، مش الأهل بقى، مش أهل أهل هذه القرية، إنما أهل هذه القرية اللي هي البيوت. القرية هنا ذكرت في الآيتين، في الآية الأولى وهي من قرية نحن ملكوها المراد بها ماذا؟ أهل القرية. والثانية إن مهلكوا أهل هذه القرية المراد بذلك إيه؟ المساكن. المراد بالقرية هنا المساكن، مع أن اللفظة واحدة لكن هنا لها معنى وهنا لها معنى. يريد العثمين أن يقول لك وقد قال لك انتبه لظواهر النصوص هي كذا، انتبه، يقول لك انتبه، فإن هذا الظاهر يختلف باختلاف السياق، فليس معنى أن هذه اللفظة جاءت بمعنى في نص أنها تأتي بهذا المعنى في سائر النصوص. نعم. ونقول
قال وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به.
لكن في نقطة، في نقطة محل الاشتراك، ما هو؟ أن الإضافة هنا إضافة صفة الموصوف. صنعت هذا بيدي، الله يقول لما خلقت بيدي، صنعت هذا بيدي، وقول الله لما خلقت بيدي المشترك هو إيه؟ أن الإضافة هنا إضافة صفة الموصوف، لأنها إضافة عين لا تنفصل بنفسها، فبالتالي تكون إضافة صفة إلى موصوف، لكن لا تعني الإضافة هنا الاشتراك في حقيقة المعنى. الله له يدان والمخلوق له يدان، لكن لله يدان تليقان به وللمخلوق يدان تليقان به، كما أن لله ذاتا تليق به وللمخلوق ذات تليق به. نعم.
قال فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صحيح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس.
ليه؟ لأن احنا حتى في المخلوقات بتتفاوت، يعني ضرب القط كذا بيده، ضرب الفيل كذا بيده، هل يد الفيل تكون كيد القط طالما أثبتنا يدين هنا وهنا؟ لا، هذه تختلف عن هذه. نعم.
قال وتقول ما عندك،
انا جايب لك مثلا او فلان مثلا في قطه دست برجلها على بنتك وهي نايم، عادي خالص، تمام. لكن في جمل دس على بنتك وهي نايم، وحصل ايه؟ ايه اللي حصل؟ طيب يعني بني هذا على ايه يا اخوان؟ على ايه؟ على ان يد الفيل غير يد الهير، وليس وجود الاشتراك في اللفظ هنا اشتراك في حقيقة المعنى. نعم.
قال وتقول ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني.
ما عندك إلا زيد، ما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير بتفيد الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به، فقد يراد الاستفهام هنا ما عندك إلا زيد، هدف ما زيد إلا عندك إخبار ما باستفهام على حسب. ولذا تجد أنه شروحات المشايخ لما تفرغ لابد أن ينبه إلى هذا، يعني ينبغي الذي يفرغ شروحات المشايخ الاستفهام استفهام، التعجب تعجب، فقد يقول الشيخ لفظة أما تفرغ هو قالها على وجه التعجب، أنت قرأتها على وجه إخبار فتقول دي ملاحظة على الشيخ، الله له ند، الله له ند، عجبه. طيب فرغ بقى، الله له ند، الشيخ يدعي أن لله ند، صحيح؟ قد تنقل أنت كلاما على لسان أحد يدل على ذلك السياق، لكن لما بيفرغ لا ينتبه إليه، فيأتي المغرض يوظفه إلى ما يريد، وقال والله كذا كذا، ويبقى الرد على فلان ابن فلان فلان. ولو سمعت الصوتية لا تجد الصوتية دل على هذا، بل دل على خلاف ما قال، وهو سامع لكن مغرض. نعم.
قال إذا تكرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما تبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام.
إذا تكرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما تبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. اللي هي ظواهر النصوص هذه. طيب القسم الأول.
قال من جعل
مهم، ولهذا أحببنا نحن نواصله مع إخواننا. نعم.
قال القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم.
الحمد لله، جعلنا وإياكم منه.
آمين.
لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، يعني عند الإطلاق نقول أهل السنة والجماعة. طيب عداهم نجد تعبيرات الناس قد تختلف، فبعضهم يقول مثلا الأشاعرة هم أهل، أو التبليغ أو الإخوان أو ما أدري إيه، هم أهل السنة فيما وافقوا في السنة، وأهل بدعة فيما وافقوا في البدعة. ده سياق. طيب سياق آخر، سياق الأشاعرة أهل بدعة وافقوا أهل السنة في كذا، الإخوان أهل بدعة وافقوا أهل السنة في كذا، يبقى أهل السنة فيما وافقوا، أهل بدعة وافقوا، ده سيقينه. نختار أيهما؟ أنتوا حافظينهم أصلا؟ قول لي كده، قول لي السياقين الأول. الأشاعرة هم طب السياق الثاني
اهل بدع وافقوا اهل السنه
يا اخت كويس، يبقى انت مركزه البتاعه ديت ما منعتش التركيز. طيب نختار انه بقى الثانيه. طب ايه الفائده؟
في الاول اثبتنا لهم انهم اهل السنه،
ها، مع ان احنا قيدنا فيما وافقوا،
لكن الاصل
ها هيقول لك انا حكمت اهل السنه فيما وافقوا، مش اطلقت. نقول لهم ايه؟ نعم، نقول ان موافقتهم لم تجعلهم اهل سنه، فلا تنسب لهم اهل سنه فيما وافقوا، لان بالموافقه ليسوا اهل سنه، هم اهل بدعه وافقوا اهل السنه في كذا، وليس بالموافقه يستحقون اهل السنه فيهم، فليسوا اهل السنه ابدا، هم اهل بدعه، اهل فرقه، اهل اختلاف، لكن وافقوا اهل السنه بكذا، يبقى وافقوا اهل، يبقى هنا بالموافقه هذه لا يستحقون وصف ايه؟ اهل السنه، ولو حتى على طريق اهل السنه فيما لا، هم ليسوا اهل السنه حتى فيما وافقوا، لان بالموافقه لا يستحقون اهل السنه. ادي واحد اثنين، لأن فيما وافقوا فيه أهل السنة إنما وافقوا في النتيجة، لكن لم يوافقوا في المنزع والاستدلال، هم وصلوا لنتيجة توافق أهل السنة. نعم الأشعر أهل سنة، هقول كده أهل سنة فيما وافقوا فيه أهل السنة في إثبات السمع والبصر والكلام والإرادة لا، لأن يعني وإن وافقوا أهل السنة في إثبات سبع صفات، إلا أن طريقة إثبات هذه الصفات تختلف عن طريقة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة أثبتوها لأن النقل يدل، هؤلاء أثبتوها لأن العقل يدل على أن الله لا يكون إلا سميعا بصيرا متكلما كذا كذا إلى آخره. الكلام عند أهل السنة ليس كالكلام عند الأشاعرة. انتبهتم يا إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى إذا لا أعطيهم وصف أهل السنة. الحاجة الثانية أننا نسد الطريق أمام البتارين، فلما أجي مثلا أقول الأشاعرة هم أهل السنة فيما وافقوا أهل السنة، يجي واحد قاطع الأشاعرة هم أهل السنة وناشر الرد على هشام البيه لأنه يقول بأشاعرة أهل السنة، لكن لما أقول أهل بدعة وافقوا أهل السنة أي طعيبة، هتكلفه كتير، لكن هو دي بياخد جزئية على بعضها، انما ده مقول بقى اهل بدعه فيما وافقوا فيه اهل بدعه وافقوا اهل السنه، ممكن شيء بقى اهل بدعه وافقوا يحطوا اهل سنه كده كتير قوي وهتبقى مجرم، لكن ده يقول لك انا والله انا مش ملزم يعني اكمل لك سطر ولا سطرين ولا ثلاثه، انا اللي انت ذكرت هذا انا قلت ولا لا قلت، او يعمل لك نقط، ما انا قلت نقاط اهو مثلا، يتلاعب فنسد الباب. فليس الأشعار أهل السنة أبدا ولو وافقوا، وليس الإخوان أهل السنة ولو وافقوا في كذا. واضح؟ نعم. الإيه؟ لازم، أحسنت، الإسلام المحض الخاص عن كل شيء، ولا يكون رجل من السنة إلا إذا اجتمعت فيه مش وافقة، اجتمعت فيه خصال السنة كله. ده مش مشوب، ده مقلوب. هو الأشعرة مشوب، ده مقلوب، مقلوب خالص. الأشعرة مقلوب، مقلوب في الأسماء والصفات، مقلوب في الإيمان، مقلوب في مصدر الاستدلال، مقلوب في مقلوب في القدر، مقلوب في الخروج، مقلوب في أشياء كثيرة جدا. الأشعرة مقلوب. نعم. مين ماله على عينه رأس خسام بيقول إيش خسام؟ اه طبعا دول مخانيث، نقل عن ائمه السلف انه مخانيث المعتزله. نعم. لكن شيخ غسان بيقول في 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 بلد الاهل والبدع فيها الروافض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد اجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر، فقال: اهل السنه مجمعون على الاقرار بالصفات الوارده كلها في القران الكريم والسنه والايمان بها وحالها.
احنا قلنا دلوقتي فين القسم الاول؟ من جعل ظاهرا متبادرا منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وابقى دلالته على. طيب، الى ان قال: وقد اجمع على ذلك كما نقل ابن عبد البر،
فقال: اهل السنه مجمعون على الاقرار بالصفات الوارده كلها في القران في القران الكريم والسنه والايمان بها وحملها على الحقيقه لا على المجاز، الا انهم لا يكيفون شيئا.
المجاز عندهم يعني المجاز عندهم اللي ما في مجاز اصلا لا في القران ولا في السنه. نعم.
الا انهم لا يكيفون شيئا من ذلك.
ومن الأخطاء القاتلة، ومن الأخطاء القاتلة تفريق البعض بين اللغة والقرآن، فيقول: لا يوجد مجاز في القرآن لكن يوجد في اللغة، هروبا من ماذا؟ من استخدام المجاز في تحريف الصفات. فرأى أنه يقول إيه؟ لا يوجد مجاز في القرآن لكن يوجد في اللغة، وهذا قول قاتل. قول قاتل. ليه قول قاتل؟ لأنه ربط للحبل على عنقك. بالأمس أنت تقرر أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ورددت به على مين؟ على الأشعار لما قالوا أنه القرآن عبارة عن كلام الله وليس الله. طيب، فأنت بالأمس رددت على هذا، واليوم تقول إيه؟ واليوم أنت تقول بأن المجاز يوجد في اللغة ويوجد في القرآن، فرقت بين القرآن عربية القرآن وبين عربية لغة العرب. إذا قلنا بأن المجاز في اللغة لازم أن نقول يا إخوان في القرآن الكريم، يعني القرآن الكريم نزل بسنة عربية مبين، ولا أنت هتلفق قولا تقنع به نفسك وأتباعك؟ ودي قاعدة خطيرة جدا، أن المتصدر، أن الشيخ، أن المعلم، أن المدرس إنما يضع القاعدة التي بها ينصر مذهبه، مش ينصر بال السنة، مش ينصر بال العلم، ولو على نفس، ولو على نفس ينصر قوله، يوم يضع قاعدة ينصر بها قوله. فهو يريد أن يتخلص من ماذا؟ من داء أهل البدع والأوائل لما قالوا بأن الصفات مجاز وكذا، فقال المجاز لا يوجد في القرآن سدا للباب، لكن يوجد فين؟ في اللغة. لو قلنا ذلك لازم أن نقول بأن المجاز في القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. لأنه أنت الآن تقول القرآن عربي ولد لغة العرب والقرآن نزل بلسان عربي مبين، هذا الدليل دل عليه بلسان عربي مبين. التفريق بقى أين الدليل؟ هذا سد الباب ليس دليلا، هذا فتح للباب، هذا مش سد الباب، ده فتح رسمي، فتح رسمي. حينما تقول في اللغة يوجد المجاز ولا يوجد في القرآن يقال لك اخرج منها ودعنا بقى نتعامل، لأن طالما في اللغة مجاز يبقى حتما أن يكون في القرآن مجاز لأنه نزل بلسان عربي، وتصبح أنت من موضع المهاجم في موضع المدافع الذي لا حجة له. نعم.
قال: ولا يحدون فيه
إلا صفة أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة.
وقال القاضي أبو يعلى في كتاب
إبطال التأويل: صفة محصورة يعني على وجه الكيف. نعم.
وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة انتهى. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ومجموع الفتاوى لأبي القاسم لابن القاسم، وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم.
لو كان معنى استوى استولى، وقد ذكر الله عز وجل الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع في القرآن الكريم، لم يأتي مرة بيان المعنى الحق وهو الرحمن العرش استولى. طيب القرآن ليس فيه استولى، ألا يكون في السنة ما يوضح؟ لأن هذا خروج عن الظاهر. لو كان استولى هو الحق فإن هذا خروج عن الظاهر، فأين بيان القرآن للمراد الذي بنخرج عن ظاهر؟ لا يوجد. طيب أين بيان السنة؟ لا يوجد، يكون النبي قد كتب. طب أين بيان الصحابة؟ لا يوجد. طب أين بين التابعين؟ لا يوجد. تبع التابعين؟ لا يوجد. 3 قرون حتى ولد المعتزلة وقالوا بكلامهم هذا استولى، وعنه أخذ من الأشعر. ولهذا يا أخوان انتبهوا، الأشعري ما قال بأن استوى معنى استولى أبدا، ولا حتى في القديم، ولا حتى قبل أن يرجع على مذهب الكلابية، لما هذا من تفسير المعتزلة الذي أخذوا عنهم بعد ذلك الأشاعرة. استوى مع استولى أساسه المعتزلة وليس أساسه أبو الحسن ثم تاب. لا، لم يقل أبو الحسن، يأتون يلا يأتون بنص واحد، بل إن أبو الحسن رد على من فسر الاستواء بالاستيلاء، رد عن المعتزلة، هذا قبل أن يعود إلى مذهب أهل السنة والجماعة. يبقى الآن هذا في تجهيل للسلف، وأن القرآن ترك الناس على ما لا ينبغي أن يتركوا عليه، ظاهر غير مراد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين، والصحابة والتابعون والتابعين كل هؤلاء لم يبين، وجاء هؤلاء بقي الحق مكتوما حتى جاء هؤلاء المعتزلة المعطلة فقالوا ذلك. أيعقل هذا يا أخوان؟ ما يعقل هذا. نعم.
قال القسم الثاني: من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه.
المذهب الثاني كالمذهب الأول في إيه؟ في إجراء النصوص على ظاهره. لكن ما الفرق بين المذهبين؟ الأول جعلوا الظاهر هو الحق اللائق بالله، طب والثاني جعلوا الظاهر المماثل، يبقى وابقى وجه ربك الوجه كالوجه، بل يداه مبسوطتان اليدان كاليدين. طب لماذا يا ممثلة تقول هذا؟ قالوا لأن القرآن إنما يخاطبنا بما نعرف، وأنت تقول الآن المعاني كلها معلومة حتى نستطيع التدبر. طيب قلنا صحيح، قالوا طيب إحنا مثلك تماما، فلو أن الله عز وجل خاطبنا بأن له يدين لا نعقل كيفيتهما، يبقى بهذا قد خاطبنا بما لم نعرف، ومحال أن يكون القرآن يخاطبنا بما لم نعرف. مش أنتم رددتم على هؤلاء كده المفوضة وقلتم كيف أن الله عز وجل يخاطبنا بما نعرف وقد أمرنا بتدبر؟ نقول إيه؟ نقول قلنا هذا ورددنا على المفوضة بهذا؟ قالوا طيب نفس المسألة، نحن نقول الآن كده، كيف القرآن يخاطبنا بما لم نعرف؟ فنحن نعرف الوجه ونعرف اليدين ونعرف القدمين، وإلا ما كان صح تدبر. نقول أنتم خارجون عن الظاهر. قالوا فيه نحن أرباب الظاهر. قلنا الظاهر الذي ذكرتموه ليس هو ظاهر القرآن، هذا ظاهر باطل. وجه الله كوجهنا هذا ظاهر باطل. قالوا كيف؟ قلنا لأنكم تقرؤون القرآن ليس كمثله شيء والسمع البصير، كيف نفسر هذا؟ ليس كمثله شيء وأنتم جعلتم مثله شيء، يبقى أنتم خرجتم عن الظاهر. يبقى يجب أن يكون وجه الله لا كوجوهنا، يبقى بالتالي خاطبنا الله بما لم نعرف. ومن هنا نحن تكلمنا في المعنى وقلنا يدان حقيقيتان. طيب وأنتم اتفقتم معنا على هذا إثبات يدين حقيقيتين، لكن مع التمثيل ونحن مع التنزيل. فقلنا له يدان ليس كمثلهما يدان، أنتم قلتم لهم له يدان مثلهما أيادي المخلوق، فمن الأسعد بالظاهر؟ نحن. طيب ومن الأسعد بأننا تدبرنا التدبر الصحيح؟ نحن، لأننا لما تدبرنا عرفنا أن التدبر في باب دون باب، تدبر في باب المعنى فعظمنا ربنا، لا في باب الكيف فنزهنا ربنا. أنتم أخذتم في باب المعنى والكيف، يبقى نحن بين القومين، بين قوم يفوضون الكيف والمعنى وبين قوم يتكلمون في الكيف والمعنى، وكل هذه مذاهب باطلة. يبقى الناس في هذين الأمرين، في الأول أجروا على الظاهر والثاني أجروا على الظاهر، لكن الظاهر الأول هو الظاهر الحقيقي الحق اللي أقبله، والظاهر الثاني الباطل. فأنتم جعلتم الوجه كالوجوه، هذا ظاهركم أنتم. ولهذا نقول لكم وظاهر الذات كذوات، قالوا لا. ليه بقى؟ عمم، مش الله خطبنا ما نعرف عندكم، واللي نعرفه من الكيفيات ينضاف إلى اللي نعرفه من المعاني، خلاص يبقى كما صفات الله كصفاتنا فكذلك ذاته كذاته. قالوا لا، ما يليق أبدا أن يكون ذات الله كذواتنا، نثبت ذات لا يمثل ذوات. قلنا بقى لا، إما تثبت صفات لا يمثلها صفات كالذات، وإما تثبت ذاتا يمثلها ذوات كالصفات. إنما منهج التلفيق ده لا يقبل. أنتم بين أمرين الآن، إما تثبتوا ذاتا على قاعدة الصفات تماثل صفات المخلوقين ذات المخلوقين، أو تنفوا ماذا؟ تنفوا ماذا يا إخوان؟ تنفوا مماثلة الصفات كما نفيتم مماثلة الذات. أما نحن الحمد لله قاعدتنا واحدة، نثبت ذاتا وصفات لا يماثلها ذات ولا صفات. ولهذا لا يمكن حبس أهل السنة، أهل السنة قضاة. ليسوا محبوسين أبدا، ما يدخلون القفص يحكمون على من في القفص. أدخلوا 72 طائفة في القفص ويحكمون. أهل السنة ما أحد يحكم عليه، يحكمون على كل أحد، فمن وافقهم اهتدى ومن خالفهم ضل. من اللي يحكم أهل السنة؟ من هو هذا الأحوال؟ من اللي حكم أهل السنة؟ ما خلق من حكم أهل السنة وحكم، يعني يخطئ وممكن أن يخطئ، لأن أهل السنة من النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان، إذن هم حكم، لأن النبي قال كلهم في النار، وصفقوا متى 72 فقة كلهم في النار الوحيدة. قال ما هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. إذن هم يحكمون، الميزان ميزانهم. ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، ده الميزان اهو، وليه ما تولى المصلي جهنم. قال النبي في حديث العرباض بن سارية كما عند احمد وغيره اصحاب السنن، وانه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. في وسط هذا الاختلاف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنا باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه. أبقوا دلالتها وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء. الثاني أن العقل
كيف يكون مراده والتشبيه والله يقول ليس كمثله شيء، التمثيل والله يقول ليس كمثله شيء، وأنتم جعلتم المراد منها المماثلة والله نفى المماثلة، يبقى أنتم خرجتم عن ظاهر النصوص. نعم.
قال الثاني أن العقل دل على مبانة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟
أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه وسلمناه فيكون باطلا. الثاني أن العقل قد دل على مبانة الخالق المخلوق في الذات والصفات، بل نقول العقل قد دل على مبانة المخلوق للمخلوق، فكيف بالمخلوق الخالق؟ صح يا اخواني ولا لا يا اخواني؟ انا لي يدان، والقط له يدان، والفيل له يدان، والحصان له يدان، والحمار له يدان، هل يعني هذا المماثله؟ فالعقل دل على تفاوت المخلوق عن المخلوق، فكيف بالمخلوق عن الخالق؟ نعم.
قال الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطب والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه.
نعم، يقولون كده، الله خاطبنا بما نعرف ونحن لا نعرفنا الوجه إلا ما نرى. طب ترى إيه بقى؟ أنت ترى وجه الإنسان، وجه الحمار، وجه القط، وجه الدجاجة، وجه الديك، وجه ها، وتقول الله خطبنا بما نعرف. بما نعرف بقى من إيه؟ وجهك إيه؟ كوجهنا إشمعنى؟ إشمعنى؟ بيبقى كوجه أي أحد من خلقات آخر. صح يا أخوان؟ أنت الآن استدللت بعام تزعمه ألا وهو الله خطبنا بما نعرف، يبقى ويبقى وجه ربك، يبقى الوجه المماثل لما نعرف. طب الوجه المماثل عندنا عشرات مئات، فلو أنا قلت وجه إنسان فقال لك القائل لماذا ليس كوجه طائر؟ بحديث إيه؟ أي صورة؟ صورته يعني له ذكر، له ذكر، له دبر، له ماذا؟ 60 زراعة في السماء؟ يفسره الحديث الآخر صورة الرحمة الصحيح، يبقى على صورة الرحمن. طيب صورة الرحمن التي تليق به، وصورة آدم تليق به، فسميعا بصيرا كذا، له يدان له وجه، لكن لا تماثله صور، فهي صورة لا تماثلها صور، أنت جعلت الآن صور، فلماذا جعلت هذه الصورة دون غيرها وأنت تقول خاطبنا الله بما نعرف؟ فلماذا جعلت هذه الصورة من بين الصور؟ يبقى هذا تحكم، ولابد في النهاية تعود إلى ما لا يصلح أن يكون دليل، وهو من أول ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال وأن يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
بعدين يا حبيبنا لو استدلوا أن الله خلق ذا مع صورته وبالتالي يكون وجهك الوجه كذا، نقول والذات كالذات، مش خلق ذا مع صورته خلاص والذات كالذات. عم هيقول لك لا أبدا، نقول ليه مش على صورته؟ يعني جعلت الوجه كالوجه واليدين كاليدين ولكن الذات ليست كالذات، يبقى انت هنا فرق. لازم وحتما ولا بد ان يفرق وان يتناقض، لازم كل مستدل بباطل لابد ان يتناقض، لازم. نعم. الذي لا ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، القرآن، السنة، فهم سلف الأمة المجمع عليه، هذا لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه أبدا، إجماع الأمة لا يأتي باطل، السنة ما يأتي باطل، السنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن لا يأتي الباطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك والذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال ويجعلوا له أندادا.
إذن وجه أيضا آخر في خلق الله آدم على صورته، أنت سللت خلق الله آدم على صورته، طيب لابد أن تفهم خلق الله آدم على صورة الرحمن، هذه لابد أن تفهمها في ضوء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنت جعلت الرحمن كآدم، فرضت النص الخاص وهو ليس كمثلي شيء وسمع وصير لوجه آخر أيضا. نعم.
قال: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك والذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض،
أما كلام غيره فإنه يتناقض. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا إيه كثيرا. نعم.
قال ثانيها: أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات.
صحيح.
فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض.
حتما. ولهذا ذي القاعدة رددنا بها على الفرقتين المتقابلتين المعطلة والممثلة، لأن المعطلة عطلوا جميع الصفات إلا الذات، والممثلة مثلوا جميع الصفات إلا الذات. طب لماذا الذات؟ فيا معطلة يا من عطلتم جميع الصفات، إما أن تعطلوا الذات كالصفات لأن إثباتها أيضا يقتضي التمثيل نفس الحجة التي عطلتم بها الصفات، أو تثبتوا الصفات كما أثبتتم الذات، دول المعطلة. طب يا ممثلة، إما أن تجعلوا الذات كالصفات فتماثل صفات المخلوقين، أو تجعلوا الصفات كالذات فلا تماثل صفات المخلوقين. وبالتالي هذه القاعدة نفسها، القول في الصفات كالقول في الذات، هذه القاعدة رد على الطائفتين المعطلة والممثل، هذه قاعدة واحدة تهدم بها عروش المعطلة والممثل. نعم.
قال ثالثها: أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟
ده في المخلوقات، فكيف بين الخالق والمخلوق؟
نعم. فسيقول: بلى. فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق؟ مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات.
نعم.
قال القسم الثالث: من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله.
وهو حتى المرأة لما تضع الولدين ها قد يتشابهان لكن لا يتماثلا، لا يتماثلا، يتشابهان شكله لكن لا يتماثلا، فترى بصمات هذا مثل بصمات، ترى هذا صورة من كل وجه بالآخر، أبدا أبدا مهما كان. يقول لك بقى ده توأم مش عارف متماثل، ده يعني في الشكل، ده صورة في الشكل، لكن في صفات في كذا في يختلفان، فلنجد التماثل يعني المطابقة من كل وجه، لكن قد تجد التشابه، قد تجد التشابه. نعم.
قال القسم الثالث: من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص.
فمثلا الجهمية جعلوا التعطيل عاما في الأسماء والصفات، والمعتزلة جعلوه في الصفات دون الأسماء، والأشاعرة جعلوه في بعض الصفات دون بعض، وكلهم معطلة. فمنهم التعطيل الكامل كالجهمية عطلوا الأسماء والصفات، ومنهم من جعلوا في الصفات دون أسماء كالمعتزلة، ومنهم من جعلوا في بعض الصفات دون بعض كالأشاعرة. نعم.
قال: فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها.
يبقى القسم الثالث خرج بقى عن الظاهر المتبادر اللي هو كان في القسم الأول اللي هو ظاهر الحق، أو الثاني اللي هو الظاهر التمثيلي، فهؤلاء قالوا لا 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 الظاهر ده غير مطلوب ولا كذا، المعنى المتبدد ده باطل، فلهذا عطلوا النصوص عن ظاهرها. ليه؟ لأن ظاهرها لا يليق بالله عز وجل، وهؤلاء المعطل، ومذهب باطل من وجوه. نعم، يبقى في الماضي الشيخ أبطل منهج الممثل، الآن سيبطل منهج المعطل أحدها.
قال أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له.
نعم، طيب كيف يعني المعطل عطلوا يا أخواني المعنى؟ والشيخ هنا بيقول مذهبهم باطل موجوه، أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. هنقول اللي هو ايه؟ اللي هو المعنى اللي من أجله عطلوا النص، فقالوا بأن النصوص هذه ظاهرها يدل على التمثيل، أن تكون وجوهك وجوه مثلا، وهذا باطل. يبقى المعطلة قالوا وهذا حق، طب المعطلة قالوا وهذا باطل، لكنهم اتفقوا على أنه إيه؟ أن المراد من هذه الظواهر هو هذا المعنى، أن هذه الظواهر تجعل صفاتك صفات، فالتزمت الممثلة بهذا وأثبتوا التمثيل، وعظم المعطلة هذا فالتزموا التنزيه، قالوا هذا لا يليق بالله فعطلوا. يبقى رقم واحد ان هم فسروا المعطلة، فسروا النصوص بالمعنى الباطل اللي هو التمثيل فعطلوا، انما الممثلة ذكروا. ما الفرق بين الممثلة والمعطلة في هذا، فهذه الجزئية يا اخوان يلا قولوا لنا بارك الله فيكم، ها ما الفرق في هذه الجزئية؟ ايه الفرق؟ الممثلة جعلوا ظواهر النصوص معنى باطلا، ها وهو التمثيل، فالتزموا ولا ردوا؟ الممثلة فالتزموا. طب والمعطلة عملوا ايه؟ نفس الامر، عملوا ايه؟ نفس الامر، فسروا النصوص بالمعنى الباطل لكن ردوا، لان الله ليس كمثله شيء. يبقى المشترك والمفترق، المشترك هو انهم قالوا المراد بالنصوص معنى التمثيل. طيب والمفترق ان الممثل التزموا المعنى هذا الباطل، وان المعطلة ردوا هذا. نعم، ولهذا فالقاعدة كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. كل ممثل معطل، كيف؟ كيف هو مثل اصلا؟ كيف يكون معطلا؟ ها؟ الايه؟ الممثل معطل، كيف؟ لانه عطل الصفة الحقيقية، وادعى صفة من عند، ان وجه الله كوجوه، طب الصفة الحقيقية؟ ان وجه الله ليس كوجوه. يبقى عطل صفة حقية وأضافة من عنده صفة. طب والمعطل الممثل كيف؟ المعطل الممثل كيف؟ ها يحيى؟ ما عطل إلا لما مثل، فقال ظاهر النصوص التمثيل ولا يليق بالله التمثيل فعطل. طب أهل السنة والجماعة قالوا الظاهر ليس التمثيل، الظاهر صفات حقيقية نعرف معناه، والكيفية ليس كمثله شيء والسميع البصير. ففي الإثبات أخذوا من نصوص القرآن والسنة على ظاهره، وفي التنزيه نزه الله عز وجل بلا تعطيل، فأثبتوا الوجه كما أثبت القرآن ونفوا التمثيل كما ذكر القرآن، ولهذا ليس كمثله شيء رد على الممثل، وهو السميع البصير رد على المعطل، يعني وهو سميع بصير ليس كسمعه سمع وليس كبصره بصر. طب الكيفية؟ نفوض علمها إلى الله. نعم،
قال رحمه الله تعالى: الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي.
نعم، نعرف الوجه ونعرف اليدين ونعرف هذا كل هذا نعرفه، كل هذا نعرفه، لكن كيفيته لا نعرفه، فلهذا نفوض الكيفية ونقول بأن المراد كيت وكيت وكيت اللي هو وجه حقيقي إذن حقيقيته. نعم.
قال: غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل.
ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ هذه المروحة صفتها كذا وكذا 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 وكذا، هذا تكييف. كيفية تكييف كونه المروحة من كيت وكيت وكيت، ده تكييف. هذه المروحة مثل مروحتي، هذا تمثيل. فإذا ذكرنا المماثل هذا تمثيل، إذا ذكرنا الصفة نفسها بدون مماثل هذا تكييف. فهذه المروحة 1 2 3 4 صفتها كيت وكيت وفقط، ده تمثيل، ده تكييف. هذه المروحة كمروحتي هذا التمثيل. بقى الفرق ايه؟ ذكر مماثل. طيب، وعليه فكل، انتبه، تمثيل ها تكييف، وليس كل تكييف تمثيل. وجه ذلك، واحد يقول يلا وجه ذلك ولا محمد، كل تمثيل تكييف وليس كل تكييف تمثيلا، وجه ذلك. كل تمثيل تكييف، لان ما اقول هذه المروحه كمروحتي، فمروحتي معروفه صفاتها كيت وكيت 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 وكيت، خلاص قلمه زي القلم ده، يبقى الوصف معروف وذكر المماثل. اما اقول هذه المروحه وليس كل تمثيل تكييف تمثيل، وليس كل تكييف تمثيل، لأن بذكر صفة المروحة كيت وكيت 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 ولم أذكر مماثلا، يبقى التكييف ليس كل تكييف تمثيل، إنما التمثيل تكييف وزياد. واضح؟ نعم.
قال: الثالث أن صرف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه: ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم، وقال على الله ما لا يعلم، من وجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كذا، مع أنه ظاهر الكلام. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن
يعني نفى معنى بدون دليل وأثبت معنى آخر بدون دليل، زعم أنه ليس المراد بكلام الله ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام، ليس المراد وجه حقيقي وإلى آخره، ده مثل معطل. ليس المراد وجه يختص بالله دون أن نعرف، ده الممثل. إنما المراد إيه؟ وجه كوجهين. طب المعطل ليس المراد الوجه الحقيقي وإنما كناية عن كذا وإشارة إلى كذا، يبقى أنت لما عطلت ما فيش دليل على تعطيلك، وانت لما مثلت ما فيش دليل على تمثيلك، ولما وضعت مرادا من عندكم ما فيش دليل عليه، وهكذا اهل الاهواء. نعم.
قال: واذا كان من المعلوم ان تعيين احد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول على الله بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ مثال ذلك قوله تعالى لابليس: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له
عطل معنى بدون دليل وأضاف ما آخر بدون دليل،
قلنا له ما دليلك على ما نفيت
وما دليلك على ما أثبت؟ إيه الدليل؟ لا بد تتحرك بالدليل، سمعا وطاعة لمن والله الله أمرنا في المعروف، ولا سمع ولا طاعة في المعصية من غير نزع يد عند ذاك. سمعا وطاعة لمن والله أمر الله أمره في المعروف يسمع واطع دون معصية، إنما الطاعة في المعروف. فإن أمرني بمعصية فلا أنزع اليد عند الأمر بالمعصية ولا تعف المعصية. من رأى من أمنه شيئا ألا إنه من ولي عليه ولي فرأته شيء معصيته فليكره ما يأتي معصيته ولا ينزع عنه يده من طاعة. يبقى كل شيء عدل. طب أنت بقى نزعت يدك عند المعصية، ما الدليل؟ والنبي يقول فلا ينزع عنه يده. أو آخر يطيع في المعصية ويقول السمع والطاعة، طيب فين أنت من إنما الطاعة في المعروف؟ ولهذا أهل السنة والجماعة كل حرف عليه دليل، وعندهم انفكاك جهاد. يعني أنا عندي سمع وطاعة وما عندي سمع وطاعة، عندي سمع وطاعة في المعروف وما عندي سمع وطاعة في المعصية، إذا نخرج عليه لا. ليه؟ لأن فرق بين عدم الطاعة وبين نزع اليد من الطاعة، فرق بين عدم الطاعة وبين نزع اليد من الطاعة. عدم الطاعة إن أمرنا بمعصية، ونزع اليد من الطاعة عند نزع اليد من الطاعة لا تكون إلا بالكفر. فلهذا عند المعصية لا أنزع اليد من الطاعة، لكن لا طاعة، لا طاعة ولا أنزع يدا من طاعة، لا طاعة ولا أنزع يدا إيه من طاعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن أتى بدليل وأن له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. قال: الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا.
ليه بيقول صرف الصفات عن ظاهرها مخالف المكان وبرد عن المعطلة؟ لأنهم كما قلنا مثلوا أولا ثم عطل. نعم. لأن الحق بلا ريب،
لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وسلف الأمة وأئمتها
رحمهم. نعمة، نعمة الإنسان يهدى إلى السنة. أخوان ليه ما بتلزم ما بتلبسش حزام الناسف يا ابني؟ مش عايز الجنة؟ عايز الجنة يا علي؟ ليه ما بتلبسش حزام الناسف؟ ها؟ لأن ليس طريقا إلى الجنة، طريقا إلى العذاب. فمن قتل نفسه به لكن الجهاد الشرعي طريق إلى الجنة. طب وما الجهاد الشرعي؟ راية وقدر، يبقى هذا طريق إلى الجنة. لكن يمسح حزام ناسف وكذا هذا طريق إلى العذاب، طريق إلى العذاب من باب الوعيد، هذا طريق إلى العذاب. يبقى الطريق إلى الجنة لابد أن يرسم، لابد أن يكون على وفق ما جعله الله طريقا إلى الجنة. فالحمد لله أخوان على السنة، على السنة. ولهذا أنت تتكلم قضيتك معك في كل وقت. نعم.
قال: الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول لا، ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم، ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا، ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق عن الخلق في هذه النصوص ليخرجهم ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول لا. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا، ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم، ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا، ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله؟ فسيقول لا. فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها عن غير ما صرفتها إليه.
نعم، إذن هذا إلزام له. أنت تقول مثبتا أو تنفي فلا بد أن يكون معك أدلة. هذا نظيره ما قاله بعض أئمة السلف لما كان يحاور أحد من أهل البدع، فقال له: هذا الشيء الذي تقوله علمه الرسول أو لم يعلم؟ إن قال لم يعلم هذه مصيبة، فكيف تعلم أنت؟ فسيقول: بل يعلم، علمه الرسول. فيقال: علمه الرسول وقال أو علمه وكتبه؟ لو قال علمه وكتبه مصيب. فيقول: علمه وقال. فيقال له: أين قال؟ الأول علمه الرسول أو لم يعلم؟ علم وقال ولا علم وكتمه؟ علم وقال. أين قال؟ فسوف يسكت. ولهذا لما كان أحمد يزيد على أن يقول بعد ضربه وكذا إذا أفاق: هاتوا لي شيئا من كتاب الله أقول به أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به، بس عندكم شيء؟ أبدا. إذن ما عندكم حج ولا دليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها.
نعم، كل ما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله ليس فيه تمثيل. نعم.
قال: ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك.
هذا يعقل أن وجه الله، أن المراد بالوجه لا في القرآن، أن الله أراد من وجهه ما يمثل وجوهنا، أو أراد الله عز وجل من محبة ما يمثل محبتنا، أو أراد النبي من نزول الله عز وجل ما يمثل نزولنا؟ مستحيل. نعم.
قال ثانيا: أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان.
نعم.
قال ثالثا: أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وخلفائه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيان ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تعطيلا وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل.
إما أنهم جهل المعاني التي ذكرها هؤلاء، أو أنهم علموها ولم يبلغوها فيكونون مقصرين، فهذا اتهام لسلف الأمة. إما أنهم جهال وإما أنهم كاتمون، وطبعا هذا منفي وهذا منفي، بل سلف الأمة الحمد لله هم الأعلم والأحكم والأسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى رابعا أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع.
يعني أن من لازم كلامين يعني من لازم كلام عاطلة أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدون. القرآن ما بيّن الاستواء ولا السنة بيّنت معنى الاستواء. وجئتم أنتم تعلمون، يبقى ليس كتاب هداية ولا سنة هداية، الهداية في كلامكم أنتم، فليعقل هذا؟ نعم.
قال بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجد إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا.
إلى ذلك يعني إما التكذيب إذا وجد سبيلا أو التحريف
الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه.
ولهذا هؤلاء إما أن يكذبوا بنصوص إذا وجدوا لذلك سبيلا، وإما أن يحرفوا إذا عجزوا عن تكذيب النصوص ورده، وقد اخترعوا قواعد رده. مثلا قاعدة أخبار الأحد لا يعمل بها في باب العقد،
خلاص
يبقى أي شيء يخالفون يقول هذا خبر أحد وهذه عقيدة ولا نقبل فيها أخبار الأحد. طيب إن استطاعوا أن يفعلوا هذا يردوا هذه الأخبار لنا أحد أردوا. طيب قد يكون الخبر متواتر ونحتاج إلى رد، هنقول أحد هو متواتر، ما كان أحدا نقول أحد يأخذ به في باب العقيدة يبقى أرد لكوني أحد. طب متواتر بقى، طب قرآن، لجأوا إلى قاعدة المجاز، هذا لا يراد به كيت وكيت وإنما يراد به كذا من باب المجاز. يبقى إن الله يحب التوابين هيردها إزاي؟ هو يود إن هو لو وضع كلمة لا حرف لا يبقى لا يحب بس ما يستطيع. يبقى نعمل إيه؟ الآية نقرأ إن الله يحب. طيب والتحريف بقى، إن الله يريد أن يثيب، فمعنى يحب يعني أراد الإنعام أراد الإثاب. يبقى معنى يحب إرادة الإنعام أو إرادة الثواب، أو هو الإنعام أو الثواب كما عند بعض الطوائف. يبقى أو أبقينا الآية على لفظه لكن حرفنا معاني كما قال تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضع. يبقى عندنا قاعدتان مهمتان جدا عمل إليهما أهل البدع. قاعدة فيما تعلق بإبطال النصوص وأنها ليست في هذا الباب عن طريق خبر أحادي لا يؤخذ به في باب العقيد، يبقى رد جملة من هذا لأن أخبر أحد. طيب والأمر الثاني إذا كان الخبر متواترا أو كانت آية، قالوا هذا المعنى مجاز، فحقيقة المراد هنا كذا وكذا من باب المجاز، وجعلوا النصوص التي تخالفهم معانيها على ما أرادوا، وذا المجاز صرفا لها عن ظاهرها. يبقى ينزل ربنا ينزل أمره، إنما ينزل ربنا مجاز. طب الحقيقة ينزل أمره، طب وجاء رب جاء أمره، فجاء ربك ليس المراد والمراد جاء أمره، وهكذا. يبقى إذن عندنا قاعدتان، قاعدة تتعلق بالدليل وقاعدة تتعلق بالدلالة. قاعدة تتعلق بالدليل أخبار الأحد لا يعمل بها في العقيدة فيردون أدلة، قاعدة تتعلق بالمدلول معنى النصوص وهو قاعدة تقسيم الكلام إلى حقيقة وإيه ومجاز، فلا يكون المراد من هذا السياق الظاهر إنما المراد المجاز الذي عمدوا إليه. يبقى مهما تصنع معهم هم سيفلتون منك سيفلتون، إما أن تستدل بخبر أحد فيقول لنا نعمل به أصلا ده متعلق بالدليل، أو بخبر متواتر أو آية فيقول المراد بها كذا. يعني شوف مهما تفعل مهما تفعل تأتي بنصوص يا رسول الله هل نرى ربنا؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، واضح بقى. وعلى فكر متواتر، طب مش أحد بقى متواتر، يبقى إنكم إيه سترون ربكم، ماذا تصنعون في ذلك؟ يقولون إلى شاعرة سنرى فعلا خلاص سترون ربكم لكن إلى غير جهة. يعني إيه؟ لأن لو رأيناه إلى جهة علو لم ينفون العلو يبقى في إثبات العلو. وما إيه؟ نرى إلى غير جهة. مستحيل نرى شيئا إلى غير جهة. الآن أنا أراك إلى جهة ولا طيب أنت أنا أعلى منك الآن أنا أراك إلى جهة السفول. طب والمروحة إلى جهة؟ طب وأمامي كده إلى جهة المساواة. لازم المرء يكون كده يتحد يفي الأمام هو وقبلي يفوق في مرء غير كده. فلو أن رؤية إلى غير جهة يبقى تعطيل لأن لا يوجد من يرى إلى غير جهة. فلهذا الأشاعرة يعتبرون من مثبتة الرؤية ومن نفاة الرؤية. الايه ما هو احنا بنقول ما احنا بنقول هيطلع بمعنى وهو ده بعائد الى كلمة المعنى هيضع المعنى جديدة من عنده حط معنى بايه بقى ازاي تحت قاعدة المجاز الكلام حقيقة ومجاز شكله كويس رد لبق مش يقول لك انا مش واخد بالنص انك مش هؤمن به يبقى كافر كده. لكن هو يقول ايه المراد من الرؤية كذا المراد من النزول كذا المراد. طب ازاي المراد وتخلط على الظاهر ما هو اصل الظاهر ده عندك انت اصل الحقيقة كذا مش المجاز في عند الكلام حقيقة ومجاز يبقى يخرج عن طريق الدلالة وقعد اخبار حتى خرج عن طريق الدليل فيبقى الاول ابطله مكانه خليه النص زي ما هو مكانه مش يستدل به لنوع حاد. طيب طلع من قاعدة الأحد إلى المتواتر خلي معناه كذا مش كما تريد. طب وأنا هستدل بإيه بقى هجيب إيه أكتر من كده هجيب إيه أكتر من إنكم سترون ربكم كما ترون القمر هجيب إيه وكلم الله موسى ذكريا وإذ نادى ربك موسى وإذ قال الله يا عيسى سلام قولا ما من أحد إلا وسيكلمه الله عليه وسلم هجيب أكثر من كده نصوص قرآن مش أحد بقى يوم يتعلق بالدلال إما كلام مخلوق زي بيت الله إضافة وإما كلام هو معنى قائم الناس فيكون ده عبارة عن كلام الله وليس كلام الله وكذا أي شيء في أي شيء. ولهذا تجد مذهب هؤلاء لا يقنع أتباعهم فضلا عن غيرهم لكن احفظوا وقبضوا احفظ الكلمتين ده هو تقوله تعرف أيوه اطلع بقى اعمل لك على اليوتيوب حاجة واشتغل بس لا مقتنع وبيقول ايه ولا يلتزم ما يقوله ولا أي شيء. هو المهم احفظ ده هم تسمعه زي الولد عنده 5 سنوات بيحفظ فيه ابن مالك وفي 5 سنوات بيحفظ الشاطبية ولا يعرف فيها ايه ولا رموز الشاطبية حتى والقراء لكن هو بيحفظ اكثر منك لكن لا يفهم شيئا. نعم لانك انت دلوقتي لما جيت تعبر عبرت غلط فانت عملت لنا عقده مش عارف تفكر. انت قلت احنا اياه بنلتقي في كتاب وسنه فهم سلف الامه مين اللي قال لك كده بيقولوا كتاب وسنه ما بيقولوش فهم سلف الامه ما بيقولوش هو ده الفارق كتاب وسنه بفهم سلف الامه لا بس هما الحقيقة ألف جوهرة التوحيد كل خير في اتباع من سلف وكل شيء في اتباع من خالف ما هو يبقى بإيه كلامك مش كلاما برضه في كلك اللغز ده، كل خير في اتباع مثل. وقاعدتهم الأخرى طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. طب ما هو سلفين هو؟ لا، سلفهم هم سلف المتقدمين من الطائف. يبقى كل خير في اتباع من سلف المتقدمين من أشعة، وكل خير في ابتداع من خالف. يبقى في من خرج عن هذا. طيب طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. طريقة السلف أسلم اللي هي المفوض، وطريقة الخلف أعلم وأحكم اللي هي المحرف. مش السلف بتاعنا اللي هو الصحابة من تبع إحسان. فأنت بتقول بقى تبوا فين بقى حمد وفين البخاري؟ هم ما لهمش دعوة بالكلام ده. هم عندهم يا تقرأ هذه النصوص وتفوضها، يا إما هتقول بالمعاني يبقى المعاني التي عند الأشاعرة، المعاني التي عند الماتريدية. ليه؟ المعنى ده توافر فيه شرط مش عندك، وهو إيه؟ إن إحنا لما نقول المعنى نقوم نعطيه للعقل، ده الفلتر. طلعه بإيه؟ طلعه بكذا. لازم أعطيه العقل والعقل يسمح لي. لا تقول لي بقى لغة، ولا تقول لي ظواهر النصوص، ولا أي شيء. يا عقل نعم، ينفع أن احنا نثبت أن الله استوى على العرش استواء بذاته؟ فالعقل قال له لا، لأن أصلا أنت مش واخد بالك. لو قلنا استواء يليق بذاته، استواء على العرش استواء حقيقيا، يبقى معناه إيه؟ أنه محتاج العرش، يبقى العرش بيحمله، يبقى متحيز، يبقى العرش أكبر منه. يبقى ما نعمل ايه يا عقل؟ لازم نقول حاجة طليق. ايه هي؟ دكناع عن السيطرة والهيمنة وكذا وكذا. استول، يبقى استول على العرش مش استوى. اللي من لازمي بقى الهيمنة والسيطرة وغير ذلك. يبقى كلمة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة اللي هو النبي والصحابة والتابعين، مفيش فرقة بتقول، انت فقط اللي بتقول كسلفي فهم سلف الأم. طيب يا شيخ ما هو تمام كده، امال بتردوا على حسان بقى ليه؟ وهو بقى مش يقصد قدماء الأشاعرة ولا الكلام من ده، هو بيقصد احنا نقصده. بيقول لك النبي والصحابه وبكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وابن تيميه وابن عبد الوهاب، وهو بيقول لك انا شرحت كتاب مش عارف اصول الثلاثه والحمويه. امال ايه المشكله مع مين؟ ما يبقى أصوله سلفية قحة. عرفتوا بقى؟ عرفتوا ان انت متجنن على الناس دي؟ انتوا بتقول دلوقتي رقم واحد كله كتاب وسنة فهم سلفية أمة دي بتاعت السلفين بس. طب ما هو ده بيقولها هو، وقلت لنا سلفهم لما بيقولوا كل خير في دماء من سلف وطارد سلف أسلم سلفهم هم. بس عند الحوين وعند الناس دي سلفهم النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان. أمال إيه يا أيمن أنت شغلنا بقى وعمال تبدع في الناس دي النهار ليه؟ أهو يبقى اتفقنا في الأصول. حتى يا سيدي لو خالف يبقى مش في الأصول، يبقى في تطبيق الكلام ده فروع كده. نقول لشيء واحد بس يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم، لكن البينة على المدى واليمين على. هو بيقول سلفنا النبي وصحابه وكذا، احنا بس عايزين الخروج بالنبي وصحابه. ادي كتب السلفة. بقولك انا صرحت اصول السنة في الحصر، نجيب اصول السنة ونجيب الحصر. تعال يا مسجد الحصري حسن شرح عندك اصول السنة. الامام احمد في اصول السنة بيقول ايه؟ ومن خرج على الايه؟ على السلطان وكذا. ها؟ خرج على السلطان. ها؟ يبقى فماذا كذا؟ فإنه على غير مبتدع على غير الطريقة والسنة. ولا حلو خلاص وتم الخروج عليه كذا كذا. ومن فعل فإنه على مبتدع على غير الطريقة والسنة. طب وانت خرجت يا حسن فين بقى أصول السنة؟ قول بقى
الموضوع دوت.
ما أيوه
كانت نهاية المحاضرة وقال إن شاء الله بإذن الله
سنعدها. أنا كنت هقول لك كده
أعداد الأول بحث منذ سبع سنوات
مع وجابه ولا قطع الدروس؟ اكملش اصول السنة. اسكت يا ابني استنى بس خلاص. يبقى إذن هنا هو بيقول كلاما، لكن فين الكلام ده؟ فين التحاكم إلى هذا؟ التحاكم إلى هذا يبقى أنت لست بصادق، وإلا بس كان باقي نقطة واحدة، ما هي؟ إنك أنت فعلا هو إحنا جبنا إيه يا أخوان؟ هو إحنا بنقول إيه؟ هو إحنا بنقول يا أخوانا حاجة من عندنا؟ مش إحنا بنقول قراء أحمد؟ قال البربهاري، قال الخلال، وانت سلفي زينا هتقول قال احمد قال. طب وايه اذا في فين الخلاف؟ فعلا لو انكم قلتم هذا وتحكمتم الى هذا فلا خلاف. فاذا كان الخلاف ومش عارف بقى بالخلاف وظل مش عارف بكذا وتحط مش عارف فيه هيطلع لك في النهايه ايه؟ معرفش ولا احفظ انا، انما هم الواحد فيهم حفيظ حفيظ. تعالى يا سيدي الخلاف مع ادب الخلاف في بوتقة الخلاف يطلع لك مش عارف لا خلاف. ده انت يا رجل يا ضال يا منحرف لما اتكلمت في الثورة وقلت قاتل مصالح ومفاسد ومفسد وضرب كده 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 كده، جبت كلام ابن القيم في المصالح ومفاسد وضرب مفاسد وجاب المصالح، يقوم ابن القيم يقول ايه بقى؟ خروج على السلطان، يقوم واقف عنده ومعدي نص صفحة وراجع تاني. شوف تخيل الإجرام، والله إجرام. انت جبت ست أسطر أو سبعة لابن القيم بعد ما قعد ابن القيم القاعدة. هات يا ابني، قال كالخروج على السلطان فإنه لم يأتي إلا بمفاسد وكذا، راح معدي ومعده بس ورجع لها بعد نصف صفحة كده ابن القيم يكمل. قول بقى ده مبنج؟ لا. الطبع اللي عنده طبعة سيئة؟ لا. جهازه أظلم السطور دي؟ ده محترف محترف ويتكلم. يا أخي الناس بتتكلم سبحان الله سبحان الله يا أخواني، الناس بتتكلم عن الإخلاص والخوف من الله وبين يدي الله واللي بيتكلم فيها وبيننا وبين، والأقسم بالله ما أعرف ما أعرف أبدا والله العظيم لو أجد كلمة أنا مش معتقدة ما تطلعش والله ما تطلع. انا بستغرب الناس دي بتمثل ازاي كده. يعني انت الان بتتكلم نقلا عن ابن القيم 20 سطر اتكلمت سبعة قطعت سبعة ورجعت لسبعة. ليه ليه ابن القيم بيمثل على كلامك بك الخروج على السلطان؟ لماذا قطعت كالخروج على السلطان؟ لانه هيهدم كلامه. يبقى اذا حسان مبتدع مع سبق الاصرار والتعمد، وجد على ساحة الجريمة قبل تنفيذ الجريمة وتوفرت الدواعي ولهذا اعدام، لان اللي بيتواجد على سطح الجريمة وبيدبر وبيعمل يا اخواني لا ده قتل غيلة، مفيش فيه دية، مفيش فيه حق الاولياء المقتول. قتل الغيلة ده لازم يقتل، مفيش فيه دية، قتل الغيلة خيانة خيانة لأمة الاسلام. يا حسان يا بكاء يا واعظ الأمة كما يقال عنك، فسرها لي، خذ لك 1000 سنة فسر لي لماذا حدثت كالخروج على السلطان. ويا محل النزاع يا اخوان، احنا بنتكلم فيها يا اخوان مش فيها، يعني كالخروج يبقى خلاص انتهت المسألة حلت القضية. ده زي اللي بالضبط كده هو قتل قتل قالك انا هقول لكم على الحق، انا رحت فعلا ومشيت وجيت وعملت وسويت وجيب عند الضرب برصاصه وبعدين الكهرباء متقطعه وبعدين انت سيبت بدري هي دي اثبات الجريم. جبتها يا ابني موجوده موجوده اهو موجوده، وبيتكلم عن المصالح والمفاسد والاختلاف وادب الاختلاف كالخروج على السلطه، يقوم قاطعها. ده اللي انا بقوله سواء في حسان او في رسلان، الناس دي مش مسألة منحرف اراد حقا فاخطأ يا اخواني وكذا وغاب عليه ادلة. يا اخواني ده قصاصون بيقص من القص يقص و محسبك الإثارة والترصد، يبقى مبتدع صاحب هوى. قد يقتل الإنسان من أجل بدعته، يعني ممكن شوف سيد قطب ده بتضل فعلا اتشنق وعمل مش عايز يرجع مبدأه يتقتل أحسن. الواد اللي بيلبس شلال ناسف ويقتل فقر داخل الجنة، ده عايز ايه؟ فقد يوجد صدق في التعبد بالبدعة هذه عنده. ولهذا الشيخ الإسلام فرق بين الخوارج والروافض بيه يا اخوان بالحديث الحيثية. الخوارج عندهم صدق بس ما عندهمش فهم، الروافض عندهم كذب. مش ان هو مثلا أرد كذا وأخطأ. ولهذا شوف الخوارج ليسوا كفارا والروافض كفار، مع أنهم اشتركوا في سب في تكفير جل الصحابة، ده بيكفر جل الصحابة وده بيكفر جل الصحابة. وإحنا نبهنا على هذا المعنى، لماذا الخوارج لم يكفروا ولا علي كفروا مع أنهم يكفرون جل الصحابة، والروافض كفروا مع أنهم يكفرون جل الصحابة؟ ليه؟ قالوا بحاجة واحدة بس، علة واحدة، أن الخوارج أتوا من قبل الفهم، وأما الروافض أتوا من قبل التكذيب والتغيظ. يعني ده قاصد كذاب، إنما ده يريد أن يصل إلى الحق ولكن فهمه سيء. هتهالي أنت شوف يا اخواني، هذا كلام حسن، واظنكم كلكم هتبقوا سامعين الفقره دي. الاخ مين؟ ايه ماجد، خلي بالك معايا ماجد، اللي كل اللي سمع حسن يبقى سمع عنه كلام ده، ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار علي امته ايجاب انكار المنكر ليحصل بانكاره من المعروف ما يحب الله ورسوله. مش فاكرين انتوا أن النبي شرع لأمتي إجاب المنكر؟ طيب فإذا ده بيسمعه حسان، فإذا كان إنكار منكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصار دار إسلام عزم على تغيير بيته ورده إلى غير ذلك. ده كلام حسان. الكلام ده تلت الكلام أسقط، تلت الكلام جاب تلت الكلام. إيه بقى اللي أسقط؟ خلي بالك شوف أسقط إيه بقى. قال أسقط وإن كان الله يبغض قتله، أسقط بقى، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا أفلا نقاتلهم؟ فقال لا، ما أقاموا الصلاة. وقال من رأى من أمره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. ومن تأمل ما جرى كلام حسان تاني قطع ديت ورجع يقول، ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر. شفت أخوان ابن القيم ليه قال وهذا كالإنكار على الإيه؟ على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس. لماذا لم يذكرها حسان؟ لأنها بتنهي المسألة، تنهي المسألة. عرفتم من حسان بالضبط؟ عرفتم من حسان؟ هو ده حسان. وهو حسان نفسه اللي نزل مصطفى محمود، من كلكم شايفين، لأن دماءنا ليست أغلى من دمائكم. هو يعقوب الله أكبر الإسلام، وهم اللي قالوا نازلين نرد الناس ونهدئ الناس. فهم هؤلاء يا أخواني، هؤلاء. ولهذا والله يا أخواني أنا ما ندمت لحظة، أقسم بالله يا أخواني ما ندمت لحظة أنني أتكلم في هؤلاء الليل والنهار وأبدعه. أنا قد أندم والحمد لله، ندم إن شاء الله لا أثم عليه. أنا أندم إن أنا بقالي بس 13-14 سنة بحظة منه. كان نفسي اعرف الكلام ده من 24 سنة 25 سنة حتى يطول عمر في التحزين. هؤلاء شوف هؤلاء يا اخواني ادى مثال بسيط فقط يتبين لكم دين حسان وهذا الجمع الذي معه ادى يا اخوان. وعشان كده الاشاعره مال السنه في الموضع اللي هو عايز يقول مش غريب ايه يعني اشكال الاشاعره مال السنه وهيجي درسك النهارده هنا ان الاشاعره من الفرق الضال ايه الاشكاليه يعني ايه المشكله لكل مقام مقال. نعم
قال رحمه الله تعالى خامسا انه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عنده.
شوف دقات المجازة ينزل لا ينزل يجيء لا يجيء سبحان الله في محادة أكثر من هذا تبلي قال لك لأن هذا مجاز إسناد المجيء والنزول الله مجاز مش حقيقة. وما الحقيقة؟ ينزل الأمر أو ينزل الملك. نعم
قال وأظهر علامات المجاز عند القائلين بها صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل.
نقول المجاز هذا معروف عند القائلين به أنه ما صح نفيه يعني صح أن أقول وجاء في وجاء ربك أقول ما جاء ربي فيكون تكذيب. هذه من القواعد التي يبطل بها المجاز. نعم
قال ونفي ما أثبته الله ورسوله من أفضل الباطل ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. أما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة.
يعني ونفوا في سماء وفي أرض ليست المخلوقات كلها سماوات ولا أراضين في سماء وفي أرض وفي جبل وفي إنسان وفي حيوان الاختلاف ده لا يكون إلا بإرادة. إرادة أرادت هذا السماء على وجهها والأراضين على وجهها والجبال على وجهها يبقى ده دليل عقلي على أن الله مريد. يبقى عندنا دليل على الإرادة السمع وليه طب الرحمة لا العقل بينفيه لأن الرحمة ده انكسار وضعف. طيب الشيخ ابن عثمان بيقول
ونفوا الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل ففسروا الرحيم بالمنعم أو المريد الإنعام. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة وقد ورد بالاسم مثل
الرحمن الرحيم ده صفة الرحمة والاسم ده منصف ورد بالصف وربك ذو الغفور ذو الرحم. طيب وردت بالفعل ويرحم من يشاء يبقى تنوعت أكثر من الإرادة. طيب ويمكن إثباتها بالعقل فإن النعم التي تطرى على العباد من كل وجه والنقمة التي تدفع عنه في كل حين دالة على ثبوت الرحمة الله عز وجل كما قال ما يفتح للناس برحمة فلا ممسك وما يرسل فلا ودلالتها على ذلك أبين وأجل من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك الخاصة والعامة بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا الأفراد من الناس. ولهذا مسألة التخصيص والدليل الإرادة على التخصيص دليل التخصيص لا يعرفه لطلبة العلم لكن بقى إن ربنا رحيم ومن رحمته هوى وشمس وقمر وكذا بيعرفه العوام صح ولا يبقى أظهر من جهة العقل من صفة الإرادة. يلزمكم إذن بإثبات الإرادة أن تثبتوا الرحمة ولو وجه إليكم أحد قولكم في صفة رحمة قال العقل لا يدل عليه أو غيره. ماذا تقولون؟ لا، هذا العقل يدل والسمع يدل. قل لا يلزم من هذا أن تمثل إرادة مخلوقة الخلق. قالوا لا، ليس كإرادة إرادة. نقول نفس الكلام في سائر الصفات. وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاج، والله منزه عن الحاج. تم الإرادة تستلزم الحاج. فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق وليست رحمة الخالق. وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أو خاصا. نعم.
قال: وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبهة المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة.
صحيح الأشاعرة ردوا على المعتزلة وغلبوه في بعض المواضع، لكن ردوا لا بقاعدة الحق، بقاعدة الباطل. ولهذا المعتزلة ألزموهم بماذا؟ بالتناقضات. يعني لما قالوا مثلا القرآن نفرق بين المعنى واللفظ، المعتزل لا يفرقون بين المعنى واللفظ، كله مخلوق. فالأشاعرة لما قالوا لا، المعنى غير مخلوق واللفظ مخلوق، قالوا كيف هذا أصلا؟ هو في أصلا كلام يفصل لفظه عن معناه؟ فإما أن تقول مخلوق مثلنا، وإما أن تقول غير مخلوق زي المجسم. إنما تقسيم الكلام الى لفظ ومعنى لا يعرف في لغة العرب، فالمعتزلة ردوا ايه عليه. لكن الاشاعرة اخذوا طريقا هو طريق المخنثين الذي له آلتان، فهم لهم آلة المعتزلة ولهم آلة اهل السنة وهكذا. فلهم الذين قالوا لفظ ومعنى مخلوق فيكون كالمعتزلة، ولهم الذين قالوا لفظ ومعنى غير مخلوق فيكون كأهل السنة. إنما قالوا المعنى غير مخلوق واللفظ مخلوق. كل بقى مسألة على هذا الأساس. لهم اللي نفوا الصفات كلها زي المعتزلة، ولهم اللي أثبتوا الصفات كلها زي أهل السنة، أثبتوا بعضا وتركوا بعض. نعم.
قال: الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه عن الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما لكم عقول.
فأنتم بعقلكم أثبتتم سبعا ونفيتم سائر الصفات، ونحن بعقلنا نفينا السبع وأولنا السمع، نفينا السبع وأولنا السمع، زي ما أنتم فعلتم مع أهل السنة، نفيتم سائر الصفات وأولتم السمع. ثم احنا مثلنا أيضا، سننفي السبع ونؤول السمع. نعم.
فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ وإن كانت عقولنا صائبة فكيف كانت عقولكم خاطئة؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة في الأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب، ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تنبيه: علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل
نفسه. قاعدة كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. يقول: أما تعطيل المعطل فظاهر لما نفى صفة. طب تمثيل المعطل كيف؟ كيف المعطل ممثل؟ لأنه مثل الله عز وجل بالمعدومات، فمن لا صفة له لا وجود له. وأما تمثيله فلأنه أنا معطل اعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. اللي هو بقى الجماد المعدوم وغير ذلك. طب تمثيل ممثل ظاهر، طب تعطيل ممثل كيف؟ ها؟
قال فمن ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل.
يبقى هنا عطل الصفة الحقيقية. نعم.
الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه،
ليس كمثله شيء. نعم.
الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب، حيث مثله بالمخلوق الناقص،
لأن من كانت صفاته كصفات المخلوق فهذا ناقص وليس بالكامل، إنما كماله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. طيب، هذه جملة القواعد التي ذكرها رحمه الله تعالى في أدلة الأسماء والصفات. نقف عند فصل: اعلم أن بعض التأويل أورد على السنة شبه في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات. دعنا أهل السنة صرفوا عن ظاهرها، ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل. ده الفصل، ده فصل مهم جدا جدا، اللي هو الشبه بقى اللي أوردوه على أهل السنة من أجل أن يلزمون به. أنتم خرجتم عن هذا الظاهر وتأولتم، فعلما تحرمون علينا هذا؟ فهل فعلا أهل السنة يخرجون عن ظاهر؟ وهل فعلا أهل السنة والجماعة يؤولون التأويل الذي هو التحريف أم ماذا؟ ده فصل مهم جدا، انتبهوا، باقي الرسالة ده مهم، فإحنا إن شاء الله نكمله بإذن الله في اللقاء القادم بإذن الله. الشبهات ثم الخاتمة في بيان الرد على الأشعرة، ومن هم الأشعرة، وهل أبو الحسن الأشعري عاد إلى السنة في آخر حياته أم لا. نعم، إن شاء الله نكمل إن شاء الله اللقاء القادم ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.